أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا أن الكلام يقع في مقامين، المقام الأول في الأراضي من الأنفال، والمقام الثاني في غير الأراضي من الأنفال. وما هو حكمها من حيث التحليل مطلقا أو على تفصيل؟ بالنسبة إلى المقام الأول، هناك شيء ينبغي إلحاقه به لم نذكره سابقا، وحاصله أنه كما رأينا أن عمدة الأدلة التي استندنا إليها في إثبات هذا الحكم، أو لنقل بعض الأدلة التي استدللنا بها لإثبات هذا الحكم في الأراضي الموات، وهو أنها ملك للإمام عليه السلام، وأنه يباح إحياؤها والتصرف فيها بالإحياء، هذا محلل، وأن الإحياء مملك على رأي المشهور، أو أنه يوجب حق الاختصاص كما انتهينا إليه. بعض هذه الأدلة يدل مضافا إلى ذلك على وجوب دفع الخراج، يدل على وجوب دفع الخراج إلى الإمام عليه السلام، وقد دل على ذلك صريحا صحيحة الكابل وصحيحة عمر بن يزيد، صريحا دلتا على وجوب دفع ماذا؟ دفع الخراج في إحداهما، والقسط في ماذا؟ في الصحيحة الأخرى. يجب دفع الخراج والقسط للإمام عليه السلام، هذا الذي يحيي الأرض يجب عليه أن يدفع هذه الضريبة. بالرغم من صراحة هاتين الروايتين على الأقل في وجوب دفع الخراج، وبالرغم من وضوح دلالتهما وصحة سندهما، بالرغم من هذا نجد أن كلمات الفقهاء خالية من ذلك، خالية من ذلك، لا تتعرض إلى مسألة ماذا؟ إلى مسألة وجوب دفع ماذا؟ الخراج. بل أكثر من هذا، بعض كلمات بعضهم صرح بعدم وجوب ذلك، بعدم وجوب دفع أي شيء في مقابل إحياء الأرض الماذا؟ الأرض الموات. الشيخ الأنصاري في المكاسب يصرح بذلك، لأنه لا يجب ماذا؟ لا يجب دفع الخراج. وغيره إما يصرح بعدم الوجوب أو يهمل القضية أصلا، لا يعتبر هذا من الأمور اللازمة في إحياء الأرض الموات، بل هي له إذا كان يقول بالملكية، أو يثبت له حق الاختصاص بها إذا كان يقول بحق الاختصاص. والظاهر أن مستندهم في ذلك، يعني في عدم وجوب أداء الخراج إلى الإمام، هو إطلاق أدلة الأحياء، قلنا مطلق من أحيا أرضا فهي شنو؟ فهي له، سواء فسرناها بالملكية أو بالأحقية، مطلق. لم يذكر فيها وجوب أداء شنو؟ أداء الخراج، واضح اللي أقوله، مع كونها في مقام البيان، يعني في مقام البيان قاعد تبين بأنه هذا له، لو كان يجب عليه أن يدفع شيء في مقابل أن تكون له، لكان مناسب التعرض لذلك في هذه الروايات. فالمهم هو ماذا؟ إطلاق أدلة الأحياء، أو قل بعبارة أخرى سكوت أدلة الأحياء عن التعرض لماذا؟ لهذا القيد ولهذا الواجب. الشيخ صاحب الجواهر اعترف بظهور على الأقل صحيحة الكاوي المتقدمة، على الأقل اعترف بظهورها بوجوب أداء الخراج، ظاهرة في وجوب أداء الخراج، لكنه حملها على غير أرض الإمام عليه السلام، لأن الإمام أباح عرضه مجانا كما هو ظاهر أدلة التحليل. يقول ظاهر أدلة التحليل أن الإمام أباح عرضه مجانا، من أحل عرض من أحيا عرضا فهي شنو؟ له مجانا. هاي من جيبه مجانا؟ من الإطلاق كما قلنا، من السكوت عن ماذا؟ عن لزوم أداء الخراج. إذن الإمام أباح عرضه مجانا، فالرواية اللي تقول بأنه يجب دفع الخراج يقول لابد من حملها على ماذا؟ على غير أرض شنو؟ على غير أرض الإمام. أرض أخرى يحييها الإنسان يقول يجب فيها الخراج، وبالنتيجة في محل كلامنا لا يجب دفع الخراج، لأن نحن نتكلم عن ماذا؟ عن الأرض التي هي علما للإمام، الأرض التي هي من الأنفال لا يجب فيها الخراج. الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه تعرض إلى هذا المطلب في المكاسب، وحمل هذه الروايات يعني صحيحة الكابولي، صحيحة عمر بن يزيد، حملها على أحد شيئين، يقول إما أن نحملها على بيان الاستحقاق ووجوب الأداء عند المطالبة، مو وجوب الأداء فعلا، عند المطالبة، إذا طالب الإمام بالخراج يجب دفعه إليه، فهي في مقام بيان الاستحقاق. هذه الروايات صحيحة الكابولي صحيحة عمر تبين أنه أكو استحقاق لماذا؟ لأخذ الخراج، لكن ما يجب دفعه فعلا. نعم يجب دفعه عند ماذا؟ عند المطالبة. هذا حمل. الحمل الثاني حملها على زمان الحضور، لأنه نحمل هذه الروايات على زمان الحضور، وأما في زمان الغيبة فلا يجب دفع ماذا؟ هذا خراج. هذه المحامل التي ذكرت في كلمات هذين العلمين بعيدة، هذه المحامل بعيدة باعتبار أن ما ذكره الشيخ صاحب الجواهر من حملها على غير أرض الإمام بعيد، في صحيحة الكابولي هو بعيد، الكابولي هو يقول والأرض كلها لنا فمن أحيا أرضا فهي شنو؟ فهي له، إذا فهمنا من الإطلاق يعني فهي له مجانا، شلون نقدر نحمل هاي الرواية على غير أرض شنو؟ غير أرض الإمام. واضح. هو يقول الأرض كلها لنا، ثم يفرع بالفاء فمن أحيا أرضا فهي شنو؟ فهي له يعني مجانا، إذا فهمنا من الإطلاق والسكوت فهي له مجانا. هاي نجي نقول لا، أن المقصود بها هي غير أرض شنو؟ أرض الإمام. هو بعيد في صحيحة ماذا؟ الكابولي. الحملان الآخران اللذان ذكرهما الشيخ الأنصاري، الحمل الأول اللي ذكره وهو حملها على بيان الاستحقاق هو واضح خلاف الظاهر، ولعله هو أيضا يعتقد أنه خلاف الظاهر، لكنه حملها من باب أنه أكو وضوح في عدم وجوب أداء الشنو؟ أداء الخراج. هذا هو الذي دعاه إلى أن يتصرف لظهور هذه الرواية. إذا حمل صحيحة الكابولي اللي هي صريحة لأنه يجب أداء ماذا؟ يجب أداء الخراج، عليه تسقها يؤديه إلى الإمام، وهكذا الرواية الأخرى نحمل على الاستحقاق يعني يجب عليه إذا طلبه شنو؟ الإمام عليه السلام. هذا واضح أنه خلاف الظاهر. الحمل الثالث اللي ذكره من حملها على زمان الحضور هذا أيضا خلاف الظاهر، بل خلاف تصريح بعض هذه الروايات بأن هذا الحكم يستمر إلى حين ظهور ماذا؟ إلى حين ظهور الحجة عز الله تعالى فرجه الشريف. صرحت بها أن هذا الحكم يستمر إلى حين ظهور الحجة عز الله تعالى فرجه الشريف، وهذا يعني أن هذا الحكم مستمر طيل الزمان شنو؟ زمان الغيبة. فكيف يمكن حمل مثل هذه الرواية على زمان شنو؟ على زمان الحضور. إذن هذه محامي الحقيقة، خلاف الظاهر، وواضح أنها يعني هم أيضا يعترفون بأنه خلاف الظاهر، لكن الذي دعاهم إلى ذلك هو ما طناه من الاتفاق، من الشهرة، من وضوح أنه لا يجب دفع شيء من إلى الإمام مقابل إحياء الأرض. الذي نقول هو أنه هو أننا نعترف بأن صحيحة الكاظمي وصحيحة عمر بن يزيد ظاهرة، لا يمكن إنكار ظهورها في وجوب دفع الخراج. لكن هل هي ظاهرة في وجوب دفع الخراج مطلقا؟ وأقصد بالإطلاق يعني حتى على الشيعي يجب عليه أن يدفع الخراج أو لا؟ هذا ما يمكن التشكيك فيه على الأقل لحال بعض هذه الروايات. وأقصد بها صحيحة صحيحة عمر بن يزيد سيد الخوي قدس الله نفسه ذكر أن هذه الصحيحة ظاهرة في غير الشيعة، واستشهد بذلك لقوله عليه السلام في ذيل الرواية: فإذا ظهر القائم عجل الله تعالى فرجه الشريف فليوطن نفسه على أن تؤخذ منه. تشورت في هذه الصحيحة عند الظهور ليوطن نفسه على أن تؤخذ منه. يقول ظاهرة في غير الشيعة، ليش ظاهرة في غير الشيعة؟ لأن أنا أقول هو ما قال، أحتمل قويا أنه مقصود أن الروايات دلت على أنه بعد الظهور الأرض تبقى في يد شنو؟ في يد الشيعة. موجي صحيحة مسمع ابن عبد الملك واضحة في أنه حتى غيرها ظاهرة في أنه بعد الظهور الإمام عليه السلام يبقي الأرض بيد ماذا؟ بيد الشيعة. وقلنا هاي هي خصوصية ماذا؟ الشيعة، أنه يبقي الأرض في أيديهم ويأخذها من غيرهم. ومع دلالة هذه الروايات على أنه الإمام يبقي الأرض في أيدي الشيعة، هاي الرواية اللي تقول فإذا ظهر الكذا فليوطن نفسه على أن تؤخذ منه تكون ظاهرة في ماذا؟ في غير الشيعة. واضح. أقول هذا الكلام يعني دعوى ظهور هذه الرواية في غير الشيعة صعب قبوله، وذلك لأنه في هذه الرواية سهل ما نطول هذا الرواية وارد فيها من المؤمنين. وين الرواية؟ هنا مو هنا مو جايب كتاب المصدر في صحيحة عمر بن يزيد. أحسن، أنا بناني في ذاك الكتاب. الرواية تقول له كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: من أحيا أرضا من المؤمنين، من أحيا أرضا من المؤمنين فهي له، وعليه قسطها، يؤديه إلى الإمام في حال الهدنة، فإذا ظهر القائم عجل الله تعالى فرجه الشريف فليوطن نفسه على أن تأخذ منه. هاي صعوبة أن نحملها على غير الشيء، ممكن أن نلتزم بإطلاقها. قد واحد يقول الإمام في الإصطلاح مثلا الفذائي هو أعم من الشيعي وغير الشيعي مثلا. إذا هيك قلنا، لكن تخصيصها بغير الشيعي صعب جدا. واضح اللي أقول له؟ تخصيصها بغير، يعني حملها على غير الشيعي مع وجود هذه العبارة لا يخلو من صعوبة، مضافا إلى أنه ليوطن نفسه على أن تؤخذ منه، ما ينافي أن الحكم هو أنه تسلم، أنه يبقيها الإمام بيد ماذا؟ بيد الشيعي. روايات تقول أن الأرض الشيعي يبقيها الإمام بيده، لكن الرواية تقول ليوطن نفسه، ما ينافي هذا، هذا لا ينافي ذاك، حتى نضطر إلى حملها على ماذا؟ على غير الشيعي. الشيعي حكمه أن الإمام يبقي الأرض عنده، لكن يوطن نفسه على ماذا؟ على أن تؤخذ ماذا؟ تؤخذ من، ماكو منافاة بينهما واضحة بحيث تجبرنا على أن نحمل هذه الرواية على غير السنة الشيعية. إذا هذا الاستظهار ليس تاما. وأما صحيحة الكابولي، ذكر سيد الخوي قدس الله نفسه بأن دلالتها بالإطلاق فتقيد برواية مسمع بن عبد الملك. صحيح الكابولي تدل على على وجوب أداء الخراج مطلقا، يعني الشيعي وغير الشيعي، هذا مقصود من الإطلاق. فنقيدها برواية مسمع بن عبد الملك، يقول أن رواية مسمع بن عبد الملك تدل على عدم وجوب دفع الشيعي لمن؟ للخراج، تدل على عدم وجوب دفع الشيعي للخراج. وإذا كان هاي تدل على وجوب دفع الخراج مطلقا، اللي بيش تخص الشيعي بأنه ما يجب عليه أداء الخراج، واضح أنه هاي تخصص ماذا؟ هذه. أو برواية عبد الملك مسمع بن عبد الملك كيف تدل على عدم وجوب دفع الخراج؟ الظاهر أن هذا بهذا الاعتبار، والله انتبهوا لها، أعطونا عنوان الرواية. في الباب الأول أظنه، نعم، حديث 12 بس. مع ابن عبد الملك ورد في هاي العبارة: إلى أن يقوم قائمنا أجل الله تعالى فيجبيهم فسق ما كان في أيديهم، كما في الكافي، عبارة صحيحة، كما كان في أيديهم، فيجبيهم فسق ما كان في أيديهم ويترك الأرض في أيديهم. يجبيهم قسط ما كان في أيديهم، هاي العبارة ايش نفهم منها؟ يعني ياخذ منهم الخراج، واضح؟ ايش وقت ياخذ منهم الخراج؟ بل تدل على انه ياخذ منهم الخراج، يعني ايش وقت ياخذ منهم الخراج؟ ياخذ منهم خراج الأرض قبل مجيئه عليه السلام وقبل ظهوره، أو لا يبدأ من حين مجيئه، يبدأ بأخذ ماذا؟ بأخذ الخراج منهم. السيد الخوي بالظاهرة الثانية، يعني من حين مجيئه هو يبدأ بأخذ ماذا؟ بأخذ الخراج منهم، فتدل على أنه قبل ذلك لا يجب عليهم أداء شنو؟ أداء الخراج. يعني هيك العبارة تصير: فيجبيهم قسط ما كان في أيديهم، أي ما كان في أيديهم الإمام بعد مجيئه، يأخذ ماذا؟ يأخذ خراجه. أما قبل مجيئه لا يجب عليهم أداء ماذا؟ أداء الخراج. فتكون ظاهرة في ماذا؟ في عدم وجوب أداء الخراج بالنسبة إلى الشيعة، بل بعد ظهوره يأخذ منهم الخراج، ما عندنا مشكلة بعد ظهوره صلى الله عليه وسلم. كلامنا فعلا يجب عليه أن يؤدي الخراج أو لا؟ نقول هذه الرواية ظاهرة في عدم وجوب أداء الخراج، لأن الرواية ظاهرة في أنه يجبيهم قسط ما كان في أيديهم، يعني بعد ظهوره بعد مجيئه، يجبيهم فسقا، الشيء الذي كان في أيديهم يأخذ منهم خراج من حين ظهوره، لا قبل ماذا؟ لا قبل ظهوره، فتكون أخص مطلقا من ماذا؟ من تلك الرواية، فتكون مخصصة لها. وبالنتيجة ننتهي إلى هذه القضية، وهي أن الشيعي لا يجب عليه ماذا؟ لا يجب عليه أداء خراج، أن الشيعي لا يجب عليه أداء خراج. الصح هذا المطلب اللي يقول السيد خالد تام، فبها ونعمت، وان كنا نشكك في تماميته، لكنه على تقدير اقول حصول التعارض بين صحيحة مسمع من جهة، اذا تم يقول السيد الخالد ما دال على عدم وجوب ماذا؟ اداء الخراج، وبين الصحيحتين المتقدمتين بعد منع اطلاقهما كما نرى. لا ما به نطلق، هي واردة إحداهما في ماذا؟ في خصوص الشيعي، في المؤمن الشيعي، فلا يمكن ماذا؟ دعوى إطلاقها. إذا وقع التعارض بينها وبين صحيحة مسمع بن عبد الملك حينئذ ولا مرجح في البين يتساقطان، فنرجع إلى أخبار ماذا؟ إلى أخبار الأحياء، أحياء المطلقة، أخبار التحليل المطلقة الدالة على حلية ذلك مطلقا، بلا ماذا؟ بلا أن يجب عليه أن يدفع ماذا؟ شيئا. روايتان تعارضتا إحداهما لنفترض تدل على وجوب أداء الخراج على الشيعي، ثانية تدل على عدم وجوب أداء الخراج لمن؟ على الشيعي، يتعارضان يتساقطان، فحينئذ لن تصل النوبة إلى أخبار الأحياء ماذا؟ إلى أخبار الأحياء المطلقة. وهذا هو الذي ذهب إليه المشهور. وأما إذا قلنا لا، أن رواية مسمع بن عبد الملك ليس فيها دلالة على جواز على عدم وجود دفع الخراج على الشيعة، ما فيها دلالة، وتبقى هذه الرواية دالة على وجود دفع الخراج، في هذه الحالة نضطر إلى ماذا؟ إلى أن نطرح هذه الروايات للإعراض ماذا؟ عنها من قبل المشهور، بل من قبل جميع الفقهاء تقريبا. لم ينقل التشكيك في هذا إلا عن المحقق الكركي في بعض حواشيه، في بعض حواشيه نقل عنه أنه شكك في عدم وجوب أداء شنو؟ الخراج. وأما الباقون فلا خلاف بينهم، شيخ الأنصار يقول مسألة جدا واضحة، لا خلاف بين علمائنا في ماذا؟ في عدم وجوب أداء الخراج. على هذا التقدير حينئذ، على تقدير أن الصحيحتين لا معارض لهما ولا يسقطان بالتعارض، واضح. إذا أنكرنا ما يقول السيد الخوئي في صحيحة مسمع من دلالة على عدم وجوب أداء الخراج على الشيعي، فحينئذ لا يمكننا العمل بهذه الرواية، ونضطر إلى يعني إلى عدم إمكان الاعتماد عليهما وسقوطهما عن الحجية باعتبار ماذا؟ باعتبار الإعراض، لأن الإعراض يوجب سقوط الخبر عن ماذا؟ عن الحجية وإن كان صحيحا، والنتيجة هي موافقة المشهور في ماذا؟ في عدم وجود أداء الخراج. نعم، خصوص إحياء الأرض بإخراج المعدن منا، لأن هذا أيضا نوع من أنواع ماذا؟ الإحياء، خصوص إحياء الأرض الموات بإخراج المعدن منها، هذا دلت الأدلة على وجوب أداء الخمس، هذا دلت الأدلة كما تقدم في باب المعادن أنه يجب إخراج ماذا؟ يجب إخراج خمسه، وفسرنا إخراج الخمس هناك بمعنى يختلف عن وجوب الخمس في ماذا؟ في أرباح المكاسب، وقلنا أن معنى وجوب إخراج الخمس هنا هو في الحقيقة الإذن في تملك أربعة أخماس ماذا؟ المعدن المستخرج، لأنه من الأنفال كله للإمام عليه السلام، الإمام يقول أن الذي يخرج المعدن من الأرض الموات هذا له أربعة الأخماس، لكن يجب أن يبقي له عليه السلام جدد خمسة، هذا معنى وجوب الخمس في المعادن. هنا نلتزم بأنه يجب إخراج الخمس، أما في سائر الموارد لا نلتزم بالتحديد، لكن لا بمعنى الملكية وما بمعنى الأحقية بحسب الكلام المتقدم. زين، نرجع الآن إلى حيث انتهينا من البحث السابق، ذكرنا أن في غير الأراضي من الأمثال، قلنا أنه يمكن تطبيق نفس ما قلنا في باب الخمس عليه، من حيث التحليل وعدم التحليل مطلقا بقيود من حيث الأقوال إلى آخره. وقلنا بأنه روايات التحليل نحن سابقا منعنا دلالتها على التحليل المطلق، وقلنا تدل على التحليل في موارد معينة. الظاهر أنه نفس هذه الموارد التي دلت الأدلة السابقة على تحليل الخمس فيها، هي أيضا تدل على تحليل الأنفال فيها، أي الأنفال غير المنقولة، أي غير الأراضي من الأنفال، أيضا تدل على التحليل فيها. الموارد اللي ذكرناها سابقا اللي دلت الأدلة على تحليل الخمس فيها عبارة عن 3 موارد: المناكح، وما يصل إلى الشيعي من غيره مما تعلق به الحق نيا، والثالث ما دام عوزه شيء من حقه. هذه أدلتها هي في الحقيقة، أو يقول بعض أدلتها هي شاملة إلى محل الكلام، ليس فيها ما يوجب الاختصاص بالخمس كما سيتبين. مثلا صحيحة يونس بن يعقوب الدالة على تحليل باب 4 أبواب الأنفال، الحديث السادس. كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فدخل عليه رجل من القماطين، قال: جعلت فداك، تقع في أيدينا الأرباح والأموال والتجارات، نعلم أن حقك فيها ثابت وإنا عن ذلك مقصرون. فقال أبو عبد الله عليه السلام: ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك اليوم. على احتمال في هذه الرواية الوارد فيها كلمة حقك، هذا حقك أعم من أن يكون ماذا خمسا أو يكون شنو أنفال، مطلق الحق. يقول: ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك اليوم، من أعلى ما فهمناه سابقا من أنها دالة على التحليل، لكن كونها ناظرة إلى محل الكلام من الأنفال واضح. هذا أكو احتمال أنها ناظرة إلى أرباحنا وأرباح المكاسب، باعتبار ورود كلمة الأرباح، الأموال، التجارات، هذه تعابير توحي بأن المقصود هو ماذا؟ هو خمس أرباح ماذا؟ أرباح المكاسب. فهذه نهملها، لا نستدل بها. لكن هناك روايات أخرى واضحة يعني ما يمكن التشكيك فيها من هذه الجهة، من قبيل مثلا معتبرة الفضيل اللي هي الحديث العاشر في الباب نفسه، قال: من وجد برد حبنا في كبده فليحمد الله على أول النعم. قال: قلت: جعلت فداك، ما أول النعم؟ قال: طيب الولادة. ثم قال أبو عبد الله عليه السلام: قال أمير المؤمنين عليه السلام لفاطمة عليه السلام: أحلي نصيبك من الفيء لآباء شيعتنا ليطيبوا. ثم قال أبو عبد الله عليه السلام: إنا أحللنا أمهات شيعتنا لآبائهم ليطيبوا. هذه من أدلة التحليل في المناكح، لا داعي لتخصيص هذا ماذا بخصوص الخمس، ما كان موجود في أعم من هذا، خصوصا أنه هي واردة في الفيء، هي تقول: أحلي نصيبك من ماذا؟ من الفيء. ثم الإمام بعد ذلك يقول: إنا أحللنا أمهات شيعتنا لآبائهم لشنو؟ ليطيبوا. فلو كانت أم شيعي من الأنفال أيضا أحللناها لشيعتهم شنو؟ ليطيبوا. لشيعتنا ليطيبوا. ما في داعي لتفصيل بخصوص الخمس. رواية عامة مطلقة تشمل حتى الأنفال، نعم دالة على تحليل شنو الأنفال في المناكح، في خصوص المناكح. صحيحة أبي خديجة اللي هي الحديث الرابع في الباب نفسه، هذا اللي قال له حل لي الفروج. ففزع أبو عبد الله عليه السلام فقال له رجل: ليس يسألك أن يعتذر الطريق، إنما يسألك خادما يشتريها، أو امرأة يتزوجها، أو ميراثا يسيبه، أو تجارة، أو شيئا أعطيه. قال: هذا لشيعتنا حلال، الشاهد منهم الغائب، والميت منهم الحي، وما يولد منهم إلى يوم القيامة فهو لهم حلال. إلى آخر رواية. ما تدعي لتخصيص بالخمس؟ نعم، اكو كلام تقدم في آية رواية سابقا انها هل هي مختصة بتحليل المناكح؟ انما يسألك خادما يشتريها، او زوجة، امرأة يتزوجها، او ميراثا يصيبها، ميراثا يصيبه يعني 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 امرأة وصلت اليه عن طريق الميراث بلحاظ اسباب التملك، فتختص بالمناكح او لا؟ هي تعم المناكح وتعم ما ينتقل من الشيعي من غيره مما تعلق به شنو؟ الخمس. على كلا التقديرين هي لا موجب لتخصيصها بماذا؟ بالخمس مطلقا، تشمل حتى ماذا؟ حتى الانفال. هذا ايضا روايه. كذلك ماذا؟ كذلك صحيحه علي بن مهزيار اللي هي الحديث الثاني في الباب نفسه، اللي من عوزه شيء من حقي فهو في حل، ما تدعي تخصيصها بالخمس. من حقي، كل من عوزه شيء من حقه فهو منه في حل. تحليل في حالة الإعواز، يعني الإعواز في حالة ما إذا كان أداء الحق يوقعه في الإعواز على ما فسرناها سابقا. الحق أعم من أن يكون خمس أو يكون شنو؟ هذا من الروايات المطلقة الشاملة لمحل الكلام. صحيحة الفضلاء اللي هو الحديث الأول في الباب نفسه، قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: هلك الناس في بطونهم وفروجهم لأنهم لم يؤدوا إلينا حقنا، ألا وأن شيعتنا من ذلك وآباهم في حل. هذا أيضا ما قد تقييده بخصوص ماذا؟ بخصوص الخمس، مطلق من حقنا لأنه لم يؤدوا إلينا حقنا، وحقهم أعم بلا إشكال من الخمس. وحللوه المن حللوه المن لشيعتهم. فإذا التحليل وارد في هذه الروايات بلا إشكال، وهذه الروايات كما ترون واردة، بعضها وارد في المناكح، بعضها وارد فيما يصل إلى الشيعة من غيره مما تعلق به الخمس، وبعضها وارد في حالة الإعواز. هذه المواد نلتزم فيها بالتحليل في الخمس، أيضا نلتزم فيها في هذا التحليل في محل الكلام. نعم، قد يدعى ظهور بعض الأخبار أتوقف مو مطلوبين؟ صلى الله عليه وسلم.